بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر الثاني، الشك في الزمان. تارة يكون الشك في أصل تحققه، وأخرى يكون في انقضائه، في أنه أصل هذا الزمان تحقق أم لم يتحقق، وتارة يكون الشك في انقضائه. السورة الأولى ما إذا كان بمفات كانت تامة أن هذا الزمان تحقق أم لم يتحقق، لا إشكال ولا ريب في جريان الاستصحاب في الثاني، أي في انقضاء هذا بعد تحققه، واستصحاب العدم في الأول. إذا شككنا في أصل تحقق الزمان بمفاد كانت تامة، الأصل عدم تحققه، بينما إذا شككنا في انعدامه استصحاب بقاء الزمان يجري في لا إشكالين. فالمقتضي لجريان الاستصحاب في الأول بالنسبة إلى العدم، وفي الثاني بالنسبة إلى بقائه، المقتضي موجود والمانع مفقود. إلا أن الكلام في العمل الواقع في ذلك الزمان، هل إن استصحاب بقاء الزمان يقتضي وقوع العمل في ذلك الزمان أو لا؟ إذ إننا ليس دائما شكنا في الزمان، بل قد يكون الشك في العمل الذي وقع في ذلك الزمان. الكلام في هذا حينئذ يأتي هذا التفصيل. تارة الزمان يكون مأخوذا في الموضوع، وهذا يسمى قيد الوجوب. كلما أخذ في موضوع الحكم يكون من قيود الوجوب، وتارة أخرى يؤخذ في قيد من قيود الفعل، أي قيد الواجب. فتارة يؤخذ قيدا للوجوب، وتارة يؤخذ قيدا في الواجب، مأخوذا على هذا النحو، إما أن يؤخذ في الوجوب أو يؤخذ في الواجب. في الوجوب أي إذا رجع إلى موضوع الحكم، والواجب إذا تعلق، إذا أخذ في متعلق الحكم، فيصير الأول قيدا من قيود الوجوب، والثاني من قيود الواجب. وعلى كل منهما، إما أن يكون الفعل الزمان هذا بمفاده كانت تامة، أم يكون بمفاد كانت ناقصة. وعلى كل منهما، إما أن يكون على نحو القيدية أو يكون على نحو التركيب، ليس قيدية صفتية، غير على نحو التركيب. وعلى جميع التقادير، إما أن تكون الشبهة شبهة موضوعية، وأخرى يكون الشبهة تكون الشبهة شبهة حكمية. الكلام في المقام إنما هو بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية، وأما الشبهة الحكمية إذا ذكرت فهي استطرادية. وقد ذكرنا البارحة في الأمر الأول كلام المحقق النراقي، حيث أن هناك شبهة حكمية، حيث قال بأن استصحاب الفعل معارض باستصحاب عدم الحكم الأزلي، هذا شبهة حكمية. الكلام في هذا، أي الشبهة الموضوعية، في أن هذه الشبهة الموضوعية إذا أخذ الزمان فيها إنما تكون على هذه الأقسام التي ذكرناها، إما أن تكون من قيود الوجوب، أو مأخوذا في الوجوب، أو مأخوذا في الواجب. وعلى كل منهما، إما أن يكون على نحو القيدية أو يكون على نحو التركيب. وعلى كل، إما أن يكون بمفاد كانت تامة أو يكون بمفاد كانت ناقصة في الشبهات الموضوعية. ذكرنا آنفا أنه لو كان الشك في أصل تحقق الزمان، فاستصحاب العدم يجري من دون منازع ولا مانع في البين. نشك في أن هذا الزمان قد تحقق أو لم يتحقق، إذا استصحاب عدمه جار ولا إشكال فيه من هذه الناحية. كما أنه لو شككنا في انقضاء ذلك الزمان وعدمه بعد تحققه استصحاب البقاء يجري من دون مانع في البين، هذه هي الحكم الكلي. إلا أن الأصوليين، بعض الأصوليين فصلوا في المقام، بينما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية بمفاد كانت تامة أو بمفاد كان الناقصة، ذكر أنه مفاد كان الناقصة كان في قيد مأخوذا في الوجوب أم كان مأخوذا في الواجب، ذكروا في المكان في القيود الوجوب معناه أنه مفاد كان تامة، إن كان النهار هذا نهارا فصم، إن كان نهارا فصم فهذا وجوب وتحقق موضوع الوجوب، وتارة يكون على نحو ليس كانت تامة كان الناقصة. إذا كان هذا نهارا، إذا كان النهار نهارا، إذا كان الزمان نهارا فاجلس فيه، فالجلوس في هذا صار هذا على نحو كان الناقصة. فالأول إن كان النهار فاجلس فيه، الثاني إن كان الزمان نهارا فاجلس فيه، هذا من مفاد كان الناقصة. حينئذ استشكل المحقق النايني رحمه الله في أنه لا يمكن أخذ الزمان بمفاد كان الناقصة قيدا في الواجب، لأن معناه أن هذا النهار أي الصوم النهاري إن واجب إن كان صوما نهاريا، فحينئذ قد أخذنا الواجب في الوجوب وهو محال، إذا كان بمفاد كان الناقصة فيستلزم المحال أي القيد رجع إلى الواجب. لكن كلامه رحمه الله إن كان بمعنى أنه إذا كان القيد قيدا واجبا والوجوب لا ريب ولا إشكال في أن الواجب يتحصص بقيود الوجوب، لا إشكال أن الوجوب إذا كان مطلقا فالواجب يكون مطلقا، أما إذا كان الوجوب مقيدا بقيد فالواجب أيضا يتحصص بذلك القيد، فإن كان بهذا المعنى فلا إشكال في ذلك أن كل واجب يتحسس بقيود الواجب وجوب، وهذا صحيح لم ينكره أحد. وأما إذا ولكن هذا لا يفيد أن هذا أخذ قيد الواجب بالوجوب حتى يستلزم المحال، هذا معنى آخر وذاك معنى آخر. فكلام المحقق النايني في إنكاره لأخذ الزمان قيدا للواجب بالوجوب هذا إن كان مراده ما ذكرنا من أن الواجب يتحصص بقيود الوجوب، وهذا لم ينكره أحد وهو صحيح. وأما إن رجع إلى أنه هذا المعنى لا يستلزم أن يكون الواجب قيدا في الوجوب حتى يستلزم المحال، وهذا شيء آخر. وكيفما كان فإنه هناك نزاع في أن الزمان بما هو زمان يجري الاستصحاب فيه، إن كان هذا الزمان قد تحقق ثم شك في عدمه، وإن كان الزمان شك في أصل تحقق الزمان استصحاب العدم يجري فيه. كان الزمان بمفاد كان التامة، كان الزمان بمفاد كان الناقصة، كان مأخوذا في الوجوب أم كان مأخوذا في الواجب، فأصل الزمان إنما يجري. والإشكالات التي ذكرناها هناك أجبنا عنها، هناك قالوا بأنه يستلزم الأصل المثبت وأمثال ذلك من الإشكالات أجبنا عنها، فلا إشكال من هذه الناحية. إلا أنه الكلام يقع في هذا أنه لو كان عمل في هذا الزمان شككنا في هذا الآن هل هو من النهار حتى يتحقق في هذا العمل أم لا يكون من هذا الزمان الذي أخذ في الواجب، فإن استصحاب الزماني أي استصحاب النهار إلى هذا الآن لا يستلزم، لا يثبت أن هذا العمل هو عمل نهاري إلا بالأصل المثبت. هو أصل مثبت إذ استصحاب الزمان وإثبات هذا الآن من ذلك الزمان، إنما بملازمة العقلية نثبت بأن هذا العمل الذي وقع فيه هو عمل نهاري. فحينئذ هذا الاستصحاب لا يثبت وقوع العمل في ذلك الآن الذي استصحبناه، استصحب الزمان فيه، لأنه من الأصل المثبت. هذا الأصل المثبت غير الأصل المثبت التي ذكرناه في أصل إشكال الزمان. هناك ذكرنا أن الزمان بما أنه متدرج وفيه آنات، كل آن مسبوق بعدم وملحوق بعدم، استصحاب الزمان لا يثبت أن هذا الآن الذي نحن فيه هو من ذلك الزمان إلا بالمثبت، هذا شيء آخر. وإن ذكره بعض مقرري بحث النايني بأن هذا الأصل المثبت نفس ذلك، إلا أن الأصل المثبت بالمقام يختلف عن ذاك الأصل المثبت بذلك المقام. هذاك أصل الزمان، هنا في العمل الذي يقع في الزمان، أننا في هذا الآن شككنا في أن هذا الآن من النهار أو لا، استصحاب الزمان صحيح، إلا أنه لا يثبت وقوع العمل في هذا النهار. استصحاب الزمان يثبت أن هذا الآن نهار، أما أن العمل وقع في النهار لا يثبت إلا بالملازمة العقلية، فيكون هذا من الأصل المثبت. كلامهم في هذا، إلا أنه يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه لو اعتبرنا الوحدة العرفية التي هي المناط في موضوعات الاستصحاب، ذكرنا سابقا أن المناط على الوحدة العرفية في الموضوع، موضوع المتيقن وموضوع المشكوك، فإنه بناء على هذا أن هنا تصير الواسطة إما خفية وإما معدومة بالنظر العرفي، فتكون هذه الواسطة نستصحب الزمان ليثبت أن هذا العمل وقع في هذا الآن الذي نحن شككنا فيه، هذه يحتاج ملازمة عقلية، هذه الملازمة العقلية إما مخفية بالنظر العرفي أو أنه ليس له وجود أصلا بالنظر العرفي حسب اختلاف أنظار العرفي. هذا جواب صحيح، إذا كان المناط على الوحدة العرفية فإن هذا يستلزم إما خفاء الواسطة وإما انعدام الواسطة، أو نقول أن التوقيت هو معناه وقوع العمل في هذا. كل شيء إذا ورد توقيت فيه شرعا كان أو عرفا معناه أن العمل مؤقت في هذا، استصحاب الزمان يثبت العمل المؤقت حينئذ، هذا معنى التوقيت، التوقيت هو هذا معناه. أو نقول بالجواب أن استصحاب الزمان كاف، لا نحتاج إلى شيء آخر، مجرد استصحاب الزمان الخاصي إنه يستلزم وقوع العمل، هو معناه العمل فيه الآن، نستصحب معناه لأثر مترتب عليه أن هذا العمل هو واقع في هذا الآن الذي استصحبنا فيه. هذه وجوه ثلاثة. الوجه الرابع ذكره بعضهم من أنه القيود هنا، هذا الإشكال مبني على أن يكون الزمان مأخوذا على نحو القيدية لا على نحو التركيب، بحيث يكون قيدا ينتفي بانتفاء المقيد، ينتفي بانتفاء قيده كما ذكرناه سابقا، إلا أن جعل الزمان قيدا بهذا المعنى على وحدة المطلوب نادر. فالأصل في القيود الزمانية هي على نحو التركيب، وإذا صار على التركيب فلا إشكال حينئذ. هذا الإشكال مبني على أن يكون الزمان مأخوذا على نحو القيدية لا على نحو أن يكون هنا تركيب فيه. الجلوس النهاري إن كان نهارا هذا تركيب، وأما القيدية الصوم في النهار، صوم النهار هذا قيد ليس تركيبي، هذا أخذ قيدا في هذا الصوم فهو وحدة المطلوب. فهذا الإشكال مبني على أن يكون القيد المأخوذ في الزمان إنما على نحو القيدية لا على نحو التركيب، لكن نجيب عن ذلك بأن هذا فرض نادر، والأصل في القيود أن تكون هناك تركيبية إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن هذا القيد قيد وقعي حقيقي. بعبارة أخرى، الأصل في القيود على نحو تعدد المطلوب إلا إذا قام دليل على أن القيد على نحو وحدة المطلوب حينئذ. هذا الإشكال مبني على هذا، والجواب عنه صحيح. بناء على هذا أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في أصل الزمان إن كان قد تحقق ثم شك في عدمه، فنجري استصحاب، والاستصحاب يجري في أصل تحقق الزمان، شككنا في أن هذا الزمان قد تحقق أو لا، استصحاب العدم يجري. وإذا جرينا الزمان استصحاب الزمان، العمل الذي أخذ قيدا فيه الزمان أيضا يثبت، إما للوحدة العرفية بينهما، انعدام الواسطة أو خفاء الواسطة، أو أن التوقيت معناه هكذا، نستصحب الزمان يقع العمل في معنى التوقيت هذا، أو نرجع إلى أن القيود المأخوذة في الزمان، الزمان إذا أخذ قيدا في هذه الأفعال إنما هو على النحو التركيبي لا أن يكون على نحو القيدية المقومة الموضوع إلا إذا دل دليل على ذلك. وبذلك ننهي الكلام عن هذا التنبيه. التنبيه الخامس، الاستصحاب التعليقي، أن الأمر الذي يشك في بقائه أو الموضوع الذي يشك في بقائه تارة يكون فعليا متحققا، مثل النجاة تغير الماء، هذا الماء قد تغير سابقا ثم زال تغيره بنفسه، هل أن هذا الماء طهر بزوال التغير أو لا؟ نستصحب التغير الذي كان متحققا منجزا فعلا وإلى زمان رفع التغير فنحكم بالنجاسة حينئذ. يسمى هذا بالاستصحاب التنجيزي، وهذا لا إشكال فيه. الأدلة التي أقيمت على حجية الاستصحاب إنما المنصرف منها هذا، أي الاستصحاب التنجيزي، حيث يكون الموضوع المشكوك فيه متنجزا فعليا حينئذ، وتارة يكون تقديريا فرضيا لا أن يكون فعليا. العنب إذا غلا، عسير العنب إذا غلا ينجز، هذا واضح، لكن لو صار العنب زبيبا وعصيره غلا فهل ينجز أو لا؟ نقول إن كان هذا الزبيب عنبا فعصيره إذا غلا ينجز، كذلك الزبيب حينئذ. يسمى هذا بالاستصحاب التقديري. فحينئذ كلام التعليقي يسمى هذا الاستصحاب التعليقي، العصير العنبي إذا غلا ينجز. أما إذا صار العنب زبيبا فهل عصيره ينجس إذا غلا؟ نقول إذا كان الزبيب عنبا عصيره ينجس إذا غلا فهنا أيضا ينجس. علقنا الزبيب على العنب فحكمنا بنجاسة عصيره، ويسمى هذا بالاستصحاب التعليقي. الكلام في هذا أن الأدلة التي أقيمت على حجية الاستصحاب هل تختص بالاستصحاب التنجيزي حيث يكون الموضوع فيها المشكوك فيها منجزا فعليا، أم له من الإطلاق ما يشمل الاستصحاب التعليقي أيضا؟ خلاف بين الأعلام. ذهب بعض إلى الشمول لإطلاق تلك الأدلة ما دام هناك موضوع شك ويقين سابق يشمله حينئذ، وتارة وبعض قالوا بأن هذا بعيد عن لسان الأدلة، فلا بد أن نذكر الأدلة وجوابها إن شاء الله.